لم يتيسر له المواظبة أو جاء متأخر يحتاج أن يبقى حتى يتعود ذهنه على هذا. وهذه مثل الحديث على غيرهم أن يعرفوا الإسناد. أما الرافضة فما أسهل أن تكبت رافضيا في حلقة واحدة في مناظرة واحدة، لكن أكثر الناس لا يعلمون يطيلون الكلام مع الرافضة، يطيلون الكلام مع الرافضة حتى تقسو القلوب ويخرج الإنسان عن حد المقصود أو حد المشروع شرعا معه في المناظرة. باختصار تذكر في المناظرة ميزتك على الرافضي، أنت من هذا الحديث ميزتك الإسناد، قل له ما تقول في عائشة، يقول اللعين خائنة، قل له أسند أسند، ثم يأتي يتحير والله كذا قال جعفر الباخر إما معصومون إلى آخره، قل أسند الخبر عمن أنها خالد قطع، يقول أنت أسند التواتر طبعا متواتر إن الذين جاءوا بالإفك كبير اتفاق أنها عائشة، والأسانيد في ذلك غنية عن الترجمة من كثرتها ينقطع الواقع، يجي يقول أبو بكر وعمر بن العين قبحه الله لعنه الله، قل له أسند لأنه خان النبي، أين الخيار وأين السند؟ نعم ولين السند؟ إسناد من الدين هو الإسناد إذا قال من شاء ما شاء، ويوشك أن يظهر لنا إنسان يقول قبل النبي توفى لما رأى أنه سيقبل الناس للدنيا قال فإذا رأيتم الناس أقبل على الدنيا نعم فزيدوا صلاة سادسة، ونحن في هذا الزمن أقبل الناس على الدنيا نزيد صلاة سادسة، أخرج لنا إنسان يقول هذا ما شاء، صلي هذا الزمان لكثرة المشغلات وضعف الإيمان، نريد شيء قوي إيمان صلاة سادسة خمس صلوات هذا أيام ما كانوا قوياء إيمان إلى آخر ما يقول. باختصار يخصم في حلقة واحدة مناظرة أسند صلاة ساسة للأيام وهكذا، لا يستطيع مبتدع خاصة رافضي أن يقف على ذلك، فإذا أسند وسيفعل كما أسمعني بعض إخوانكم وهو يوصلني إلى بعض المقاصد، اسمعني الشريط رافضي يسند حدثني أبي عن جدي ليقبل كلامهم صاروا يقلدون للسنة، قل له أسند قال من هذا أسند تريد أسند هذا أسند يسمى رجال نعم عندكم كتب رجال تشرح لهم مثل ما عندنا في السنة تهذيب الكلام تهذيب التهذيب تقريب التهذيب جرح والتعديل تاريخ الكبير والصغير الأوسط إلى سير النبلاء تاريخ الإسلام للذهبي إلى آخره، قلوا ما عندنا شيء يكشف رجالنا، وإذا الخبر بيجون كيف يقول وأنت لا تعرف كذاب ولا صادق كيف تقدر يخصم، إذا ما يبقى لك شاردة ولا واردة المبتدع إلا قضيت عليها بكلمة أسند الإسناد من الدين، ولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولا أدري لماذا يطولون العمر في النظرات هذه التي ابتدعوها، ما كانت والله عند السلف بهذا الكثرة، راهي لو ظهر عمر لأنكر عليهم أشد النكير، بدلتم غيرتم ولو أنكر عليهم بهذا نعم ولو أنكر عليهم بتصور أن ينكر مثل هذا بدلتم غيرتم من أين معانكم في السلف اسم حسنة، هذا السلف مع ظهور البدع بداياتها في عصر عمر على يد صديق بدايات انكرها عمر شد الإنكار ونهى عن مجالسة الصديق، هل عمر استدعى صديق أمام الناس وعالم جليل قال فيه مناظرة بيني وبين صديق بعد صلاة المغرب أرشده أمير المؤمنين مسموع الكلمة في كل أقطار العالم المسلم ومحبوب رضي الله عنه على شدته في الحق، لكن الله كتب في قلوب العالمين إلى الآن محبة عمر بن الخطاب، فمن يأمر أمر من يحشد الناس ليناظر صبيغ إلا والناس لا يجون مكان في نفس أصلا يحتاجون مبلغين كما كان الحديث يجلس الرجل بكرسية، يقول حدثنا، فيكون 16 مبلغ من كثرة من يحضر لحفظ الله الحديث، جماهير يحضرون يكتبون الحديث أكثر ربما من جميع الكرة الرياضة الآن. الرياضة يحضرها قل 100 يعني 10,000 الله أعلم، كان أول يحتاجون إلى 16 ربما مبلغ، ولا بدل يكبر الصوت هنا على مدى الصوت على مدى الصوت على مدى الصوت، حدثنا 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 إلين ينتهي مد البصر من الناس وهم يكتبون الحديث. أي نعم، حتى قلت الهمم ولا يحضر معشار ذاك العدد في دروس الحديث، كما قال النبي وهذه الخاصات يرفع العلم ورفع موت العلماء صحيح، لكن هناك الخاصات. فإذا نقول لهؤلاء أسندوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلن يجدوا إسناد يقيمونه كما يقيمه أهل السنة الذين يعرفون رجاله وأن هذا ثقة، كما ندرس خلال 5 سنين الرجال. نعم، إذن تمين الكلام ولا في شيء بقى؟ اي نعم، فهذا علم يسمى علم مختلف الحديث. قل نجمع بين حديث لا يقطع الصلاة شيء ويقطع الصلاة ثلاثة، شرط علم مختلف الحديث. اكتب الآن هذا مهم في التقعيد. الشرط الأول أن يصح كلا الحديثين يصحان، فإذا كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فلا وجه للجمع بينهما، فلا وجه للجمع بينهما. فقطع علينا الطريق الأخ مثلا لما قلت له لا يقطع الصلاة شيء ويقطع صلاة رجل ثلاث، قال ليس ضعيف وهو كالسائل، لكنه يفهم أنه لا يجوز المعارضة بين الصحيح وإيش ها وضعيف، فينقطع حينئذ الكلام. أول ما تقول أحد الحديثين المتعارضين ضعيف انتهى، فيبقى الحديث الذي في الباب. الشرط الثاني في التعامل مع حديث متعارضة أو الوجه الثاني، نبدأ بينهما بالجمع ما أمكن إلى ذلك سبيلا. والدليل على هذه القاعدة نبدأ بالجمع قبل الترجيح قول الرب سبحانه وتعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه، ما من ألفاظ العموم، فيدل ذلك على أن كل ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذه. فلو أخذنا حديث ورجحناه على حديث لخالفنا الرب، فما أخذنا إلا ببعض العلم، والله أمرنا أن نأخذ بالعلم كله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت أمنا عائشة تذكر له أمور متعارضة أو نصوص متعارضة في الشريعة، ما كان النبي يرجح نص على نص يجمع بينهم. عندكم مثال أخذناه؟
أي مصر النص على قرب الإتوبة
طريقة النبي أنه يجمع، يبدأ النبي بالجمع ما يهدر نص، فهذا الذي يجعل الجمهور يقول نبدأ بالجمع. أولا البدء بالجمع فيه أخذ بكل ما أتى الرسول في ذاك الباب ولا وإطاعة لله. ثانيا النبي كان يسمع ذلك عندما يطلع عليه أشياء ظاهرها التعارض ويسأل عنها، فكان يجمع ولا يرجح؟ يرجح حديث على حديث، يجمع بينهم. فصار أصل أنك تبدأ بالجمع قبل الترجيح وقبل النسخ، حكم بالنسخ ولا؟ فلعلكم تذكرون في ذلك. جميل، هذا أليس عائشة قالت مرة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب؟ الآن هذا حديث ذكرت شيء يعارضه من القرآن، ما هو؟ فسوف، أليس الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف من حوسب عذب؟ فالنبي ما طرح نص دون نص، جمع بينهم. فايش قال؟ قال هذا صحيح يعني وهذا صحيح، لكن ما تقوليه عائشة محمول على شيء اسمه العرض، أما من نوقش شدد عليه في النقاش عذب. أرأيت كيف جمع بينهم؟ صلى الله عليه وسلم ما طرح نص دون نص، فدل أن طريقة الجمهور هي أرجح من طريقة الأحناف. الأحناف أول شيء يبدأ به الترجيح، فلذلك صارت لهم أقوال كثيرة إذا حققتها في العلم فهي على غير العلم الصحيح، لأنه بدأ بالترجيح فأهدروا شيء من العلم، فصارت لهم أقوال شاذة الفقه. الأحناف كانوا يبدأون بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالجمع. الوجه أو المرتبة الثانية، إذا لم تستطع الجمع بين الأحاديث المتعارضة فانظر، نعم، فإذا كان التعارض من كل وجه هذا معنى أنك ما تستطيع الجمع أبدا. فرضا عندك حديث لعن الله زائرات القبور، فرضا أنه حسن لكنه ضعيف هذا السند، لعن الله زائرات القبور، وعندك حديث أن النبي قال لعائشة إذا زرت القبر فقولي السلام عليكم أهل الديار أو كما قال، فهذا قال من النبي لزيارة المرأة القبر، ما قال لها كيف زرية المرأة زارة قبر أخي عبد الرحمن، كان في مصدر الحاكم. فحينئذ لو قلنا أن هذا صحيح فرضا وهذا صحيح، هذا تعارض من كل وجه، لأن اللعنة ما يمكن إنزال مرتبة تحليل الكراهة كما نفعل، نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة ثم توضأ فرض ميمونة، ففهمنا أن النهي ليس مقصود تحليل ليس الكراهة، يمكن النص قابل للجمع، لكن لو يقول لعن زائرات تعارض كله، إما تقدم اللعن أو تقدم جواز الزيارة من كون النبي أباء لعائشة. فحينئذ إذا كان التعارض كله مثل هذا إيش تصنع؟ تبحث عن التاريخ أيهما أقدم من الآخر، فتجعل الأقدم وتأخذ بالآخر في الآخر، كما قال الزهري كانوا يأخذون بالآخر في الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النسخ. كان التعارض كلي بحثت عن التاريخ، وإياك أن تبحث عن التاريخ قبل أن تثبت من أن التعارض كلي، مثل ما فعل بعضهم في حديث من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك، قال إنما هو بضعة منك منسوخ، لأن هذا حديث طلق جاء والنبي ابن المسجد في أول أمر، ثم نسخ بحديث بسرى بعد ذلك من مس ذكر أو ليتوضأ، خطأ. ليش؟ يمكن الجمع، كيف نصل الترجيح؟ كيف نصل النسخ؟ شرطنا من المصير النسخ كما قال ابن تيمية أن يكون التعارض كلي لا نستطيع الجمع، ثم نبحث عن التاريخ إن أمكن. فهنا يمكن الجمع؟ يمكن. قال الذهلي نجمع بين إنما هو ضعت منك من مس ذكر أو فليتوضأ قوله فليتوضأ على استحباب، خفف الوجوب إن لو وضعت منك فليتوضأ خففها، أنه قال لو وضعت منك كأنك لمست عن يديك بضع الذكر لا فرق بين تمس إصبعك ولمست الذكر، فهذا خفف الوجوب وحد منه الاستحباب في مس الذكر. لكن الحديثين دعا الله زائرات القبور وزيارة عائشة واستدلال بعمر حديث لقبر أخي عبد الرحمن لا ينبغي حينئذ أن نجعلها في التعارض، لأن حديث للحديث بلفظ زائرات إسناده ضعيف، فحينئذ لا تقوم المعارضة، إنما جاء الحديث بلفظ لعن الله زوارات، زوارات على صيغة نعم فعال الدالة على المبالغة يعني المكثرات من الزيارة، فحينئذ نجمع بين زوارات وبين كون عائشة ذهبت مرة ما أكثرت أن ذلك يكون لا بأس به مع عدم الأكثار والفتنة والاختلاط الآخر، أما المنع الكلي كله النبي بين أو قال زورت، فإن لم تستطع الجمع صرت إلى النسخ، مثل كان الأمر في أول الإسلام يعني في الرضاع 10 رضعات يحرمنا، ثم صار إلى إيش؟ إلى 5. هذا تحريم، تحريم ما يمكن أن نحمل على الكراهة. أو فالتعارض كل وجه بين 10 تحرم ولا 5 تحرم، ولا ما في هنا يعني استطاع ليش الجمع، في استطاع الجمع في ما في. فإذا لابد القضاء من النسخ. عائشة بينت إنه 5 هي النسخ، ذكرت التاريخ وقالت نسخنا إلى 5. طيب افرض أنك لم تعرف التاريخ والتعارض كلي، ما هدف التاريخ أيه متقدم أيه متأخر، تصير إلى الترجيح، وعندك أوجه كثيرة وصار البعض إلى 100 وجه للترجيح. الترجيح ترجح النص الأقوى الصحيح على الحسن، ترجح الحاضر على المبيح، ترجح القول على الفعل بالفعل محتمل، ترجح قول من شهد الواقع على غيره. أذكر لكم مثال، ابن عباس في صحيح البخاري قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، ميمونة تقول تزوجني النبي وهو حلال، نبدأ الجمع ممكن؟ كيف؟ ليش ممكن الجمع؟ ها؟ لا يمكن، يا تزوجه حلال يا تزوجه محرم، ما في بين، كما يفعلون في المناظرة بعض الحزبيين أو بعض أهل الجهل، يعرف أنك إذا لزمت بأحد الأمرين يضع لك كلام بين ما يصلح، قوله يا تقولها هذا يا هذا، ما في بين، يخاف أن تلدع هنا أو هنا ويعرف الإلزام، فيريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، فيستعمل منها كلمة قد، قل لا هذا هو وارد الآن كذا أو كذا، ولا فحينئذ بعدما صعب ايش الجمع، وقلتم الان كلكم الان وانا معكم انه مستحيل، هل فيه تاريخ؟ تصرعت، ما يمكن ان نبحث عن تاريخ اصلا، لان النبي ما حج الا حجه واحده، أو ما كانت القصة في ذلك الواقع إلا واحدة، أو إذا كانت عمرة، إذا نصير لأي شيء هرجي عليها. كيف نرجح؟ قال سعيد المسيب أبو رافع كان السفير وقال لم يتزوج إلا هو حلال، وميمونة هي صاحبة القصة تقول زوجني حلال، إذا الكلام أرجع، عفوا سعيد المسيب خطب ابن عباس رضي الله عنه، قال وهم ابن عباس في ذلك رضي الله تعالى عنه. فحينئذ رجح سعيد المسيب كلام ميمونة، مع انه ما شاهد، سعيد المسيب تابعي ما شاهد القصة، لكن رجح بايش؟ لكن ايش فعل؟ صار الترجيح، ما يستطيع لا الجمع ولا النسخ رضي الله رحمه الله، هو اعلم اهل زمانه، أهل أعلم في الزمان مثل سعيد المسيب اللي كان متزوج بنت أبي هريرة، كيف ما يصير أعلم في الزمان؟ أبو هريرة حمالة العلم أو حامل أسفار في ذهنه من العلم المروي عن رسول الله، ولذلك أحقد ما يحقد عليه الرافضة، ولذلك بعض الفضلاء من المشايخ عنده قال لا أشك أن طارق السويدان عندنا أنه رافض، لا أشك أو لا يرى يعني مجرد شك، يعني كالممكن هو يقول أنه رافضي، ولكن ترون مسح على وجهه، يكفيك أنه يقول جزء الردة عن الدين، حتى رافضي ما قال من شاء اليوم من شاء بكرة، أنه طعن في أبي هريرة وأجاز من ظل كلامه، أجاز ذلك بطريق خفي بل هو ظاهر، يقول يا رافض إذا رأيت سني تبسم في وجهه، وإذا سبيت أبا هريرة فسبق بيتك، لا تسبق قدامه، يعني يجوز لكن مو أمامه، نفاق، يعلمها النفاق، نعوذ بالله، يعلم الرافض النفاق، ما يحتاجون يا سويدان تعلمهم النفاق، هم منافقون، منافقون هم، يعرون النفاق دين. ألم ترى خطاب الذي أنكر فيه على طارق حبيب عندما أظهر شيء من دينه، وهو أن عائشة واقع في محرم الله، نعم ياسر حبيب عفوا، طارق حبيب له جريمة أخرى قد رد عليه، كلهم حبيب الأبغض ما يكون سبحان الله. فأنكروا عليه رابطة القطيف، واتصلت المرأة من الشام مستشكلة تسأل كيف رافضة القطيف يعني عندكم ينكرون على طارق ياسر حبيب، فحولنا الجواب على مستوى عام يشهد العالم شيء من نفاق هؤلاء وأنهم اتخذوه دين. فقلت في رسالة الجواب باختصار أن إنكارهم على ياسر حبيب إذاعة قبلي الحق من أمنا عائشة الله يرضى عنها، طاهر المطهر الزكية النقية التي برأها الله من فوق 7 سنوات لا إله إلا هو، إبراز إنكارهم عليه إبراز لحقيقة دينه وهو النفاق تدينا، فصاروا أشد من المنافقين الماضين من وجهه. المنافقين الماضين كانوا يسرون، يعني هؤلاء وهؤلاء، يعني سواء ياسر حبيب ولا من أنكر عليه، كلهم حملوا هذه الصفة أنهم أشد من المنافقين الأولين. المنافقون الأول ماذا كانوا يفعلون؟ يسرون النفاق. ياسر حبيب أباح بنفاق، لما أنكروا عليه صاروا أشر من وجه آخر، ما هو؟ أنه المنافقين الأولون ما اتخذوا نفاق دين، هؤلاء اتخذوا دين لأنهم ينكرون عليه بأي مبدأ. ألم تدرس يا ياسر حبيب عندنا أن التقية 19 الدين لا دين لك، يوم أنك تبيح إصرارنا في بغض عائشة إلى آخره، أنكروا عليه مخالفة الدين، مخالفة النفاق، قالوا إن صار دينك يعني ردة صريحة، صار ردة صريحة، وحنا ما نرى هذا، نرى الردة تكون خفية عشان الناس رواة العلم. أما سب صحابيا أو صحابيين فلا يكفر، والجهة عنده معروفة، فمن سب أبو هريرة عندنا حينئذ يكون أشنع ممن سب الأعرابي الذي بار في المسجد أو غير ذلك من الصحابة الذي لا يحمل الحديث واحد أو حديث، إنه راوي العلم روى له بقير مخلد أكثر من 5000 حديث في مسلم، أروى الصحابة، فحطوا عليه كأنه عندنا حط على 100 صحابي، نعوذ بالله من ذلك. فانظر للسويدان كيف تبجح في محاضرة الكويت تقريب السنة مع الشيعة، عنوانها طريقة الإخوان المسلمين المعروفة، وذلك الرافضة إذا أرادوا أن يصطلحوا مع أهل الإسلام تجد من يكون فاتح بوابة لهم من أهل الإسلام؟ إخوان باشر الشاعرة الرافضة ما يجدون غير الإخوان يؤون إليهم. لذلك الصوفي هذاك الجفري معمل مع أيضا القرن، نعم تجدوا يلتقون مع بعض، خالد المصلح في مجموعة يسمونها كوكبة يجيبونهم كذا صورهم في رمضان مع بعض فرحا بمؤامراتهم وتجانسهم. نعم
ايه
فهذه طريقتهم. نعم تكون تأيد الثورة هناك وتعيده، ولا أنتم يعني أتباع السلطان، السلطان قال لكم هنا اقبلوا الثورة وادعوا فعلتم، هناك ما قال لكم لا تفعلوا، ليسوا أنتم أتباع العلم معنا. احتملتم أن لابد، الله يقول هذا مما وفقنا الله له، لأنه قال واعرض عن الجاهلين، احتمل الجاهل مهما كان، أنه هناك ناس لعلهم يدزونه يحرضونه مسكين يكون جهل عنده. فذكرنا الفرق، قلت له حسن مبارك لماذا كفر؟ قال يحكم بغير ما أنزل الله. قلت له والذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر ولا فيه يعني تفصيل؟ قال محمد بن إبراهيم كفروا، قال الذي يضع القوانين الوضعية كافر. قلت له محمد بن إبراهيم له روايتان، رواية كما تقول أن من حكم القوانين الوضعية يعني لها كلمات لها وزن وسجع، ففي آخره قال فهو كافر يعني برب البرية أو شيء مثل هذا صحيح. لكن قلت له في رواية ثانية في المجلد الأول في صفحة 82 من فتاوي قضى مذهب ابن عباس كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله. فإذا كان عالم يعني مثل إبراهيم له روايتان تأخذ بما وافق الصحابة أو ما خالفها من كلامه، والصحابة أفهم الناس لكلام الرب، قال ما وافق الصحابة. قلت له جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كما في صحيفة يعني علي بن أبي طلحة وخرجه الطبري بأسانيد كثيرة، وهم يزعمون ضعف الحديث أو الأثر عن عباس وله أسانيد كثيرة كما قال ابن كثير كما قال بعض أهل العلم له عدة أسانيد. إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا المجحد فهو الفاسق. قلت له نقل القرطبي إجماع على ابن عباس كلام ابن عباس، فحينئذ لماذا نرجح من كلام إبراهيم الرواية الثانية وافقت ابن عباس أنه لا يكفر حتى يجحد؟ فسلم وبهت وعرف غلطه أنه لا يكفر مطلقا، ينبغي أن يقضي بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأقر يعني على الأقل، الله أعلم سكت مفحما أم متحيرا. فانتقل لأمر آخر، قال هو كافر عندي من وجه ثاني حسن مبارك. قلت له لما؟ أنا قلت له ترى ليه بس مصدر دافع عن حسن، حسن في السجن ما بيقدم لي راتب ولا شيء، أنا في السنة أتكلم الآن، من كفر مسلم ولو فجر ولو أخذ موال الشعب إلى آخره، لكن التكفير صعب فقد باب أحدهما، هو في السجن الآن مهين الرجل ولا لا مسجون وش بيقدم بنا؟ فقط أنا قاعد معك دافع عن السنة ما دافع عن حسني، مسكين حسني مش هذا. فقال وانا الكفار. قلت له يعني وهل كل من وال الكفار فهو كافر؟ قال نعم، ذكر ذلك الشيخ محمد الوهاب في الناقض التاسع أو ناقض الإسلام، قال مرة الكفار ضد المسلمين. قلت له قد فصل أحفاد الشيخ رحمه الله، اقرأ الدرر السنية واقرأ تفصيل أحفاد الشيخ محمد الوهاب، هناك فرق يا أخي بين التولي والموالاة.
التولي هو مناصرة الكافر محبة في الكفر وإرادة له، نصره من أجل ذلك كفر أكبر، وهذا التولي. أما الموالاة مناصرة الكافر لشهوة كانتقام منه، كإرادة حفظ مال أو سعة في الرزق، فهذا فاسق لا يكفر. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب بن أبي بلتعة قال لما فعل ذلك يا حاطب، وقد أرسل برسالة حاطب إلى الكفار، يعني ناصر الكفار ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد جيش فيه محمد اللهم صل عليه وأصحابه، فأرسل خطاب جاسوسي يخبر النبي سيغزوه. الوحي جاء للنبي، لحقه علي، بعث علي إلى المرأة في روضة ولحق عند فوجدها عند في روضة خاخ، فقال سلميني للكتاب. قالت ما عندي كتاب، ما عندي كتاب. قال سلمين الكتاب أو لننزعني عنك الثياب. شوف خذ حكم فقهي هنا، مفسدتين، عورة المرأة تنكشف أو هزيمة الجيش المسلم. فقه علي رضي الله عنه يقول أنزع عنك الثياب، خليك عارية، طلع الكتاب فتشك حتى أجد الكتاب، لأنه بالوحي من رسول الله أنه عندك الكتاب، ما كذب الرسول. شف خذ الفقه من علي رضي الله عنه. خافت، عرفت الأمر جد ولا محال، لا 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 محيص منه، فذهبت فأخذتهم من قرونها. شوف وين خباتها، في مبالغة في التقنية، من قرونها من وراء الخمار وضعت وفي يد علي، وإذا به أعوذ بالله جاسوسية من حاطب بن بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي سيغزوهم. فأقول لله أخ، هذه مناصرة ولا لا للكفار؟ أشك أنها مناصرة. كفره رسول الله؟ فالخطاب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل أنه ما كفره. فعمر لما كشف أمره قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت لو وقع في الكفر الأكبر بمجرد المظاهرة والمعاونة الكفار، هل حسنة شهود بدر تكفر الكفر؟ لا. إذا وقع في فسق ولا في كفر؟ في فسق. لو وقع في الكفر الأكبر لما نفعه شهود بدر، ولما كفرت السيء العظيمة وهي الكفر شهود بدر، إذا وقع في الفسق. لو وقع في الكفر لقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل ما قال ذلك اللعين، قال لم تعدل يا محمد تواقح مع رسول الله حتى تكلم عليه أمام الناس وأنك لم تعدل، فأفحم النبي بكلمة وقد أوتي جواب على الكلم، إذا لم أعدل أنا من يعدل، أو كما قال. قال أضرب عنق هذا المنافق، النبي هنا كفره تكفير ضمني. فماذا قال؟ لا يقول محمد يقتل أصحابه، يعني يستحق الخوف قتل ولا لا؟ لأنه طعن في النبوة يستحق، لكن في مصلحة راجحة، لا تخلي الناس يقولون يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، إذن يستحق القتل ولا كفرا لا حدا. أفرأيت الفرق؟ وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطب؟ فحينئذ نصير نحن وياكم إخواننا للشاهد، وهو الجمع بين النصوص. فهو أخذ نص لكن ترك مفسر له من كلام عامل النبي، أخذ ومن يتوله منكم فإنه منهم، وترك قصة حاطب، قال وما آتاكم الرسول فخذوه ليس بعضه. فلو أخذ ومن يتوله منكم فإنه منهم، مع حديث حاطب تولد عنده ما حققه أحفاد الشيخ عبد الوهاب في شرح كلامه الناقض التاسع والثامن مظاهرة كفار المسلمين، وأنها تنقسم المظاهرة إلى قسمين تولي وموالاة. قلت له فإذا كان في قلب، إذا كان قلب حسن مبارك وغيره مجهول عندنا ما في قلبه، هل هو ولاهم محبة في الكفر أو ولاهم لإرادة بقاء ملكه، الأصل بقاء إسلامه ولا حتى يظهر الجحود بالحكم غير منزل الله، وحتى يظهر أنه ولاهم محبة فيه. كان يقول في خطاب له: وإنما ناصرنا لإسرائيل لأنها أثبتت سيادتها، ولا تكون السيادة إلا في الإلحاد، أو كلمة نحوها. فإذا تبين هذا قلنا إذن أليس هناك فرق بين حسن مبارك وبين بشار وبين حزب البعث؟ حزب البعث كفره اعتقادي ولا عملي؟ قلت له، فأقر أن كفره اعتقادي: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة ربا ليس له ثاني. وكفر حسن مبارك الذي تقول فيه فقد كفر، عملي ولا اعتقادي؟ الآن بعد هذا التقرير سيكون عندك عملي بأثر ابن عباس ولا ما ذكرت لك. فإذا كان كفر عملي فإن لا نحكم على حسني إلا بإظهار الجحود كما قرر العلماء. حكمي مثل حكم الله، يسوغ أن يترك حكم الله، حكم الله رجعية خطاب، نعرف أنه كافر. أما مجرد الفعل فهو محتمل، لا ينبين ما في القلب، لأن الحكم غير ما أنزل الله معصية كشرب الخمر. فالأصل بقاء إسلامه في هذا وفي هذا. فإذا حزب البعث كافر، من أجل ذلك كنا نقول ولا نزال في دعاء القنوت: اللهم عليك بعزب البعث الكافر. حتى ما نصينا على عين، نصينا على الحزب، أن من اعتنقه هو كافر. نعم. فعلى ما إذن ما قنتم في ذاك الوقت؟ قلنا القنوت مربوط بولي الأمر، ما جاءنا أمر في وقت مصر بالقنوت، وجاءنا الآن أمر في سوريا بالقنوت من ولي أمرنا، على أنه والله أن حسن مبارك والله ما سوى مثل ما سوى هذا المجرم الحزب، حزب البعث. والله يخبرون إخواننا من الشام إن ممكن عشرات العمائر، ما أدري كم صواريخ، تنزل العمارة بما فيها، الجمل كما يقال بما حمل، يكونوا قاعدين النسوة مع رجالهم أو الأطفال خائفين، وإذا به يصير أشلاء بصاروخ واحد. أي جرام هذا؟ أي جرام هذا؟ فحينئذ جزى الله خير ولي الأمر، أمر بالقنوت. أما حسني وش سوى؟ لما شاف الدنيا، رأى الدنيا كلها عليه، وصار يرى الخيانات أو يرى الانشقاقات، قال أخرج مؤدب، أحد ما أخرج مطرود، فأعلن ذلك. ولم يحصل قتلى الذي حصلون في الشام الآن، كأنهم في حرب، ناس عدسل يضربونهم بالمدافع الصواريخ، فيموت منهم العشرات في البرد الشديد الآن، يعني كثير الآن مهدود بيتهم في الشارع، كيف يعيشون؟ البرد قارس في الشام، قد جربت برد الشام وأنا في البيت لا أحتمل، فكيف في الشارع؟ ثم قلتنا لإسعافه. في كلمة أحب أن أتركها بالقنوت، أشكلت على الناس فسأتركها إن شاء الله: اللهم انصر أخواننا. تقول كأنك تقر إذن الثورة، والكلام اللي فيه إبهام أحب أن أتركه. فقلت لبعض الإخوان: النصر أعم من أن يكون في مقاتلة وغيرها، ألم ينصر الله رسوله بالدبور أو بالريح في إيش؟ ها؟ الحساب ما واجه، نصرهم الله. فلما نقول اللهم نصر نبينا في ذاك الوقت، هل يكون معناها انه يقاتل وهو مضعف؟ اي جندي وما يعلم من جنود ربك، وما يعلم جنود ربك الا هو، وانا انكر ولا زلت ما حرشوه به، ما حرشوا به الناس بالشام بالخروج بصور عارية، فمات منهم العشرات الالوف او الاول الاف، لا اذكر الان كم عدد الاحصائية اللي ماتوا في الشام بصور عارية في جيش مجرم لا يقف في مؤمن إلا ولا ذمة. أنا كنت بالشام تأتيني الأخبار الصحيحة أنهم في المعسكر التدريبي يقولون عندنا النسبة ما يجوز تجاوزها في الموتى. يدربوهم في الصاعقة في البرد الشديد، يعني عندك أيها الضابط 15% 20 موتى، ما يزيد العدد، ما يزيد العدد 20% مثلا أو 15، فيخرجوا في البرد الشديد بالشورتات وما هي إلا ذكرى للبشر. فإذا كان سياق كلامي والقصة هذه لما حدث اليوم من إشكال عند بعض الناس موافق سبحان الله لما بدأت به أو سألته في بداية الدرس عن تعارض حديث لا يقطع الصلاة شيء وحديث يقطع صلاة الرجل ثلاث، وكيف يتعامل المسلم مع النصوص المتعارضة. فهذا الرجل يوم هجم عليه بعد صلاة الظهر بنص واحد مثلا، قال وما يتوله منكم فإنه منهم، إذن مبارك كافر لأنه تولى. اجمع مع حديث حاطب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون لا تفقه النص، لا تفقه الباب في العلم حتى تجمع كل الأحاديث والآيات التي تحت الباب، ثم تأتي فهم الصحابة ثم تجمع، لا تمسك النص واحد تكفر به وتلزم به، غلط هذه الطريقة. الله عز وجل قال في كتابه فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال ابن تيمية إنما المبتدعة شنأ الله ذكرهم بعد موتهم، ما عاد تسمع لهم ذكر المبتدع إذا ماتوا. ابن أبي دؤاد لم يذكر فينا، والله ما يذكر إلا بالذنب وليس له ذكر. الإمام أحمد إذا ذكر فرحت القلوب إذا سمعت اسمه، رفع راية السنة. ابن أبي دؤاد لم يقم بالسنة بل أماتها ورد قتل العلماء الذين يقولون بها، خمد الله ذكره بعد موته. قال ابن تيمية في سبب ذلك المبتدع ويقرر مسائل الشريعة يشنأ شيء من الشريعة ويقرر الحديث التي تأتي على هواه يعني، فيميت الله عقوبة له ذكره بعد موته. لكن صاحب السنة إذا جاء لباب يتكلم فيه يجمع الحديث كله يعني ويحيي السنة كلها ويذيع بها فيعلن الله ذكره بعد موته. فلأهل السنة يقول نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع الذين يميتون بعض النصوص ويأخذون ببعض لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، أو كما ذكر رحمة الله عليه. فحذاري إخواني من بتر النصوص، بل تؤخذ النصوص كلها وتجمع على طريقة السلف رحمهم الله. والذي يزعجني الآن ويضيق صدري أن أتكلم به الحقيقة أن شفت طائفة من الشباب فيها أو عندها هوى، لأن بعد ما ذكرت للأخ هذا الأدلة هذه وأقر بها أراد أن يصادر البحث مسألة أخرى، فقلت له حتى ننتهي من هذه يعني. الآن فهمت بالأدلة الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر، وعلى ما قررت أن بينهم فرق ولا ما بينهم فرق، قال لا حسني مثل فلان ولم يفرق، فعرفت. فقلت لا تنطلق من الهوى، تجرد، لأن علي كان يقول إن الهوى إيش يصد على الحق يحجب على الحق، اترك الهوى، الهوى لك تكفير في لك هوى تكفير فلان، لن تسمع الأدلة، تجرد عن الهوى وتكلم معي حتى تفتح لي قلبك. نعم بعد الأذان نكمل.
الله
السلام عليكم. ثم قولهم لماذا اخترتم ألا تقنطوا مع المساجد حتى صدر أمر ولي الأمر، ما وجه هذا؟ ليس القنوط عبادة يعني يحتاج إلى إذن ولي الأمر، والواقع على ما ترون. قلنا بالعلم ليس بالهوى. أليس ثبت أن النبي في المسجد النبوي أنه قنت فدعا على قتلة القراء، وكان هناك مساجد حول المسجد النبوي مع حرص أصحابها من الصحابة اللهم رضى عنهم أن يتأسوا بالنبي، فقد قنت شهرا ووصل لهم الخبر قطعا أن النبي قنط في مسجده. المقتضي قائم وهو التأسي ولا أن يقنط؟ قائم ولا لا؟ الداعي أن يقنط حيث أن النبي قنط وحيث أن القراء قتلوا، ومع ذلك لم ينقل عن المساجد حول المدينة أن أحدا منهم قنته، ما قنت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الأمر على التحقيق أن القنوت يكون بإذن ولي الأمر. هذا يراسلهم، وحينئذ إذا كان هناك حاجة يرفعون العلماء لولي الأمر، ولي الأمر يأمر بعد ذلك. فلو لم يكن الأمر كذلك لأوشكت قبيلة في داخل المملكة ما أوسعها، نشكر الله على أن هذه الرقعة الكبيرة المتسعة في ظل حكم رجل، ونحن الآن الحمد لله ما بين دماء ولا هذا، والله فضل من الله نشكر الله، وأظن هذا من بركة التوحيد إن لا نرى ضريح. نعم في تقصير، فيه أخطاء مخالفات، لكن لم تصل لحد أن تبنى أضرحة في المساجد وتعبد ويذبح لها ويطاف حولها بالآلاف. نشكر الله على فضله، نشكر الله على نعمة التوحيد. من الأمر بالرجوع للأمر القنوت يوشك أن إمام تلك القبيلة، إمام مسجدهم في القرى، تحضر عندهم العشاء أو شيء تسمع يقنط. ليش؟ على القبيلة الثانية فوضى، والأمر لا يستدعي، فقط تنافسوا على الأرض وليس عندهم بينة، وكل واحد يرمي الآخر بالسباب والشتام. ثم لما جاء وقت القنوت هذا يقنطون على هؤلاء وهذا يقنطون على هؤلاء، ما يعني يضبط الأمر غير أن يرجع الأمر لولي أمر يضبط القضية. ثم ولي الأمر النائب هذا اختياره، وهو صالح على الشيخ حفيد الإمام المجدد وزير الشؤون الإسلامية. الشيخ صالح يقول أنه يكون بإذن ولي الأمر وهو نائب في الأوقاف، فحينئذ عرفتم من المسألة ليس كما تظن يا أخي أننا أذناب للسلطان وتتهم العلماء بذلك. حرام عليك الظن السيء، خاصة في العلماء ورثة الأنبياء، لا تظن بمسلم ظن السوء، فكيف لو كان ذاك المسلم عالم يحمل العلم عن رسول الله؟ كلما ثقل فضل الرجل ثقل في الذنب سوء الظن به والغيبة. يعني أن تعرف شيخ فاضل من صاحب سنة إذا أسأت فيه الظن وقد حرم عليك سوء الظن، سوء الظن فيه أشد عند الله إثم من أفراد الناس، شد أنه ينقل السنة إذا كان من ذوي العلم الراسخين. نفرق ابن مسعود بين القراء والعلماء، القراء يحفظ نصوص وعظية ويسمونها محاضرات وعظية وقصصية، تتويب العصاة وذكر بعض القصص، هذا مو بعالم، هذا من القراء أو القصاص. فرقوا بينه وبين العالم الراسخ يعلم القواعد الفتوى، فهذا لا يجوز لك يا أخي بحي حال من الأحوال. والله أثنى عليهم سبحانه بأن أشهدهم على ألوهيته حملة العلم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهدهم الله على أعظم قضية بر الوالدين ولا 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 الصلاة، وش أعظم قضية؟ التوحيد. أشهد العلماء مع الملائكة مع نفسه، بدأ بنفسه ثنى بملائكته ثلث بالعلماء حتى ما ثلث بالرسل. الرسل في الأصل يأتون هم باب أولى، من باب أولى لم أعلم الناس الرسل. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو العلم، فمن باب أولى وقبل أحد الناس من ذوي العلم يدخل الرسل وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الله أشهد الناس، أشهد الناس على توحيده بنفسه، ثم ثنى الملائكة ثم ثلث العلم، فأخذ منه العلماء أن من حمل علما صحيحا يعني ولم يكن مبتدعا خالف أصل، فالأصل عدالته، لا يجوز الطعن فيه ولا إساءة الظن فيه، حرام. مدام حمل علما صحيح أثنى عليه ذو العلم الراسخون وعرف ببحوث استفاضت وقبلها العلماء وعرف بالقرائن أنه من ذوي العلم، فيحرم التشكيك فيه والطعن فيه وسوء الظن فيه والاجتماع على إسقاطه، حرام هذا لا يجوز. فمن ذلك ما قاله هذا الرجل، يقول أن هؤلاء أتباع للسلطان، إذا قال لهم تكلموا تكلموا، اسكتوا سكتوا، هذا والله سنضى من العلماء ورث الأنبياء. لا يجوز أن نحجم من مكانتهم العظيمة في الإسلام بمثل هذا الكلام السفيه الساقط، أنهم العلماء ذول ما يقول كلمة الحق وأنهم ذناب السلطان، ويل المتكلم. والله أخوف هذا المتكلم على علمائنا. نعم، من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه فاضحا قسم من بني إسرائيل أنهم ماذا كانوا يصنعون؟ يقتلون النبيين بغير حق، إن الذين كفروا، نعم قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. قتل العالم على قسمين، الذي يأمر بالقسط من الناس هم العلماء، نعم، وحملة العلم، طلبة العلم، هؤلاء هم الذين ايش يأمرون بالقسط من الناس. فقتلهم الحسي جريمة عظيمة، انه اهدار للعلم. هناك نوع من القتل لا يتفطن له الجهل هؤلاء، وهو القتل المعنوي للعالم الراسخ في العلم، التشكيك فيه، الطعن فيه، قبول الناس في كلام الناس من غير تثبت، هذا القتل المعنوي. لأن الرجل إذا حقد على عالم قبل الوشاية فيه حرم علمه، صار منشغل عنه، لا يحب أن يسمعه، فأصبح ضئيل العلم. ومتى ما أحسن الظن في العالم قبل علمه واستفاد منه، كما قال عطاء كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك وهي البغض لذوي العلم. قال أتيت النبي في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في 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 ثيابهم. وين وصلنا هنا؟ إيه، لكن كان لي سؤال لما قال وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، نعم، فكان إذا كبر رفع يديه، بقي عبارة مشكلة، قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه ويدخل يديه في ثوبه، فما معنى التحف؟ زاد مسلم أي بثوبه، ولعله كان هناك برد، فهذه مشروعية تغطية اليدين في الصلاة. وبعض الناس سألونا من بلاد المغرب، ما أدري إيش كثرة الأسئلة عندهم في القفاز، هل يجوز نصلي بالقفازين؟ أظن ذلك عندهم لأنهم خافوا أن اليد في الصلاة يجب أن تكشف، قالوا. وإلا لماذا كثرت الأسئلة هذه؟ أكثر من سائل يسألني يتصل بي هل يجوز أن أصلي بالقفازين؟ الجواب نعم، شرط ألا تأخذ القفاز هذا لبسه تعبد في إكمال هيئة الصلاة، هذه بدعة، تغطي يديك لأن من هيئة الصلاة أن تغطيها، أما تغطيها للبرد فلا بأس. فقد مر معك ثم التحف وليده مغطات، بعد ما كبر التهف فكان هكذا رداؤه لعله كذا، ثم أنه وضع رداءه، وضع يديه تحت رداءه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم لما أراد أن يرفع يديه أخرج يده من ردائه، ففيه استحباب أن لا تكبر يديك. نعم، في لحافك إذا كان برد شديد مثلا أنت كذا، نعم الأفضل لك أن تخرجها وتظهر رفع اليدين، تظهر رفع اليدين تخرجها، هذه السنة. نعم. نعم، في السجود يستحب أن لا تسجد، أنا تضع يديك على ثوبك، اجعل يديك تسجد على الأرض كما تسجد، ليديه أن تكون مغطاة بشيء عند السجود، كان يباشر بها الأرض ما يباشر جبهته وأنفه، فرضي الله عنه. وأظن مر في موطأ مالك وغيره معكم هذا. نعم، حتى فرغ من صلاته. طيب، وصلنا حديث مسدد بشر المفضل قرأناه عن عاصم بن كليب عن أبيه قل لانظرن إلى رسول الله كيف يصلي، حديث الحسن علي يقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي
ثقة حافظ،
أخبرنا أبو الوليد
ثقة ثبت،
أخبرنا زائدة
بن قدامة وثقة
عن عاصم بن كليب
ثقة
بإسناده ومعناه، قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب.
هذا الحديث صحيح، وفيه من الفقه أنه كما أنه يستحب عند إمكانية إخراج اليد من غير مشقة يستحب إبراز اليد وإن كان البرد شديد ولحفت اليد ولحفت اليدين، نعم أن تبرزها عند الرفع، لكن إذا كان البرد شديد قارس مثلا فحينئذ خفف على نفسك، لك أن تكبر تحت الثياب. نعم، تحت الثياب. ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ يعني انك تضعها بهذا الصورة، لا تضعها كما يفعل العوام، تجد اشياء غريبة عندهم عن النبي في ذلك، بعضهم كذا مثل التصليب شيء يشبه كذا وشيء هكذا تلفيق. نعم، بل قال الراوي يضع، هنا ما في قبض، وضع، فيضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد يعني هنا، ويضع على صدره كما جاء في حديث عطاء في سنة أبي داود، فيجمع، فبعض اليد تكون على ظهر اليسرى وبعضها الرسخ والساعد هكذا، وضع مو بقبض، ليس بقبض، فجاء في ذلك الوضع وجاء في ذلك القبض وهو أن يقبضها هكذا. أما الشيء الملفق اللي يفعله العامة هذا لم يرد، وهو يضع إصبعين يرقدها هكذا ثم الصغرى والتي تليها ثم يقبض بالإبهام هكذا، هذا لم يرد، هذا التلفيق لم يرد، ولذلك يفعلون شيء آخر محدث ننبه عليه، فإذا جاء ذكر الجلالة يقرأ ذلك الإمام فعلوا هذا كأنهم فتحوا وإلهكم إله واحد فيفعل.
رحمه الله ودت وأرض الأخ أن يجعل الله حقا على سائر، فهذا كان أثمهم لا يريدون الانتصار على النفس لأنفسهم، يريدون إحقاق الحق. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لا شيء أكرم علي من جليسي، اختارني يعني من بين الناس، فإذا جاء جليس إليك الحق بين يديك أو بجنبك يكلمك فلا أكرم. يقول ابن عباس: من هذا الذي قدرني وجلس بجانبي يتحدث إليه دون الناس؟ حينئذ تظهر الفوائد، كما قال بعضهم: فائدة الخلقة تبادل المعارف، فيذكر شيء يستفيد أنت منه، وتذكر أنت شيء هو يستفيد منه، كما قال الخضر بن موسى عليه السلام: قال عندك يا موسى علم ليس عندك، وعندي علم ليس عندك، وما علمي وعلمك ما علم وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يكون ذاك العصفور من البحر. فلو اجتمع علم العلماء كلهم إلى علم رب الأرض والسماء فلا يكون الله إلا كقطرات في بحر، ولا يحيطون به علم إلا الذي يشترونه إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بإذنه سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذه فائدة عظيمة، وهي تبادل العلم في الحوار، لكن الحوار إذا تصاحب في حوار علمي يجب أنك تكون على مستوى من العلم تستطيع أن تدير معه الحوار به، وإلا فأنسك وقل إن كنت أنت وصاحب دون المستوى نجح العلماء، لأنه ورثة الأنبياء، لأنك إذا كنت أنت وصاحب في حوار ولم تلب بقواعد الشريعة فقلت هذا غلط هذا كذا، ولم تكن محيطا بقواعد الشريعة وأصولها فلا يأمن عليك خطأ إلا في شيء ظاهر واضح لا ينطبق فيه أنسان، وإلا فإنك لا يجب القول على الله بغير علم. وأكثر الجرائم التي تتعلق بالله بغير علم سببها المجلس، فإن الشيطان حر ويأمر المتكلم أن يتكلم عن الله بغير علم. وقد قال الله تعالى مريدا كما قال ابن القيم أن القول عليه بغير علم أعظم من الشرك بالله، قال سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رب رحمك الله كيف جعل الكلام عليه سبحانه وتعالى أعظم أعلى من ذنب الشرك، ذكر البغي الشرك والقضاء على الغير فوق ذلك كله كما ذكر المقدم في كتاب إعلان الموقعين. فحينئذ لا بد إن كنت مدبر العلم أن تجعل بينك وبين صاحب القواعد، تكون نتفق على معنى المتكامل، على معنى الكافر، على معنى الشرك. إذا صبرت على أوقات كل المناظرة وإظهار الانتصار فإن مصدر إحسان الشريعة سيعجز نفسك مباشرتك بهذه المناظرة، كما قال الله تعالى في كتابه: ادعوا وجهكم بالتي هي أحسن. قال ما معناك رحمه الله: إذا كان عندك سنة ليست لصاحبك لم تكن وجهك وكلا مصدر كثيرا لأن النبي قال كذا، إذا قال كذا فلا كذا، لا يأتيك بسنة وعالم واحدة تجمعه فتكتب به، يأتيك بالرأي المقابل السنة، والرأي البين في حديثنا الآن،
صحيح أنك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن تصبر خلفه قائما حتى يضع جبهته الأرض، لا كما قال البعض إذا سمعت الإمام الله أكبر فسمعت الراء تحرك. أنا ليش أسأل هالسؤال بالذات؟ أريد أن أفهم قبل وفاتك يا أخي، عسى الله يطيب في عمرنا ويحسن عملنا، أن الإنسان قد يصير عنده علم، قد يصير عندك علم في الصلاة لكن ما عندك قوة عملية للعمل به، عندك يصير ذهول في الصلاة عياذا بالله، يصير عندك نسيان، يصير عندك شيء يؤخرك عن العمل بالعلم. فدائما استحضر العمل بالعلم. ومن أعظم الأشياء أو الأمور التي تجعلك تواظب على العمل بالعلم لزومك حلقات العلم، لأنها دائما مذكرة. أنت الحظ نفسك كيف تكون صلاتك إذا هجرت حلقات العلم، كيف يكون تعاملك مع الناس، كيف يكون أثناء دوران الحلقات وأثناء بعدك عن الحلقات بثلاثة شهور أربعة أشهر. كثير من ترك الحلقات أو بعض إخواننا تركوا الحلقة لأنهم انشغلوا بالدنيا فصرت ما أراهم في الحلقة، استغلوا في جمع حطام الدنيا. والله يا تكون لي يا إخوان يقولون أحسسنا بقسوة في قلوبنا، ما كنا نعهدها وقت الطلب وقت لزوم الحلقة. واليوم ينقل لي إنسان زميل بالعمل دهشته لما كان يأتي رمضان وهو في القرية في بلده، هو يسكن في قرى، فيقول لا أحس بلذة رمضان مثل ما أكون في الحضر في الحاضرة. البدو يقولون التراويح مع العشاء، أظنه يبالغ الرجل، التراويح مع العشاء كلها في 20 دقيقة، التراويح مع العشاء آية آيتين ويسلمون. فقلت له سبب القسوة التي رأيتها في رمضان ولم تتلذذ بمخالطة البدو أولئك بل أحسست بقسوة معهم وأن تعاشرهم في قريتك أثناء وجودك عندهم في الشهر والشهرين، ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه، وهو قال وهو قوله من سكن البوادي جفا، في رواية من بدا جفا. وقول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فلماذا كانوا أشد كفرا ونفاقا الأعراب؟ ولماذا النبي يقول من بدا جفا؟ أنا أقول لكم القصة. القصة تبدأ من قرار العالم كالإمام أحمد وغيره من أئمة الدين، إن أسكن أسكن في المدينة كجدة أو بغداد هناك عند الإمام أحمد، أو أسكن في الضواحي يعني القرى. العالم يعمل بالعلم، وش العلم في هذا الباب؟ ما خير النبي بين أمرين إلا اختار إيش؟ إذن سيسكن في المدينة ذات الخدمات المتعددة حتى يسهل على أولاده العالم، من مدارس، من كهرباء، من مواد غذائية يحتاجها. أم يذهب في البداء بوادي وشق على نفسه وعلى عياله؟ وش يسوي العالم في الأصل؟ هذا أمر آخر، كمن كسلم الأكوع، تذكرون قصته، أذى النبي له بالبدر حتى تكلم عليه حجاج سافه عليه، وهذا عادة الحجاج ما يحترم علماء ولا، قال نكثت البيعة يا سلمة. فقال الحافظ بن حجر انظر كيف يخاطب صاحب رسول الله بهذا الجفاء، المنطق الجاف، صاحب رسول الله يخاطبون بالإجلال والإكرام، وكذا العلماء ما يخاطبون بالجفاف وسوء الأدب. فانظر نكثت البيعة يا سلمة، قال النبي أذن لنا في البدر، مخصوص سلمة. إذن غير مأذون على جهة الاستحباب والإباحة أن تسكن البدو كراهية، لأن النبي قال من بدا جفا، فإن عادة العالم يسكن في المدن لكي يسهل على أولاده، لأن النبي قال ما كان النبي ما يخير بين أمرين اختار أيسرهما. ولذلك كنت على مفترق طرق مرة لا أعرف أسكن هنا أسكن هناك أسكن، فاستشرت واحد العلماء من سنين فقال لي أسكن حيث ترفق في مكانها، ترفق فيه بنفسك، تأمين على نفسك، ارفق بها. النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنها. فحينئذ لما يعيش الرجل في البادية لا يكون هناك علماء، مع الإبل أو مع الزرع الحرث أو مع حفر الآبار، لا يعرف من دين الله إلا قليل. وكم من البدو يتيمم مع وجود الماء، وكم من البدو 10 سنين وهم يجامعون نساءهم ويقول والله بعد 10 سنين يقول والله كنا نظن أننا إيش ما يجب علينا الغسل إلا إذا أنزلنا، أو أنهم يتيممون يحسبون هذا جائز وهذا جائز، جهل عظيم ينتج عن البعد عن مجالس العلماء وحلقات الذكر عند البادية قسوة القلب. إذ أن مدارسة الوحي بركة، أنتم مقسم بالله أنكم في نعمة عظيمة يوم تجتمعوا كل يوم لدراسة الوحي المنزل الذي خرج من الله، أنتم في بركة عظيمة لا يحسها البادية. فيحصل عند البدوي جفوة، فتجد البدوي في منطقه جاف قليظ. وقد جربتهم لما كنت سكنت الطائف فترة، كنت أتعامل مع بعض البدو، لا ترى عنده اليونة الحاضرة، نعم أنا محسوب إمام مسجدهم، مرة أميتهم في مسجد يخاطبني في الشارع يرفع صوته أنت يا مطوع تكذب على رسول الله، يقول بال قائم تكلم رجل محسوب إمام مسجد لك بهالمنطق في الشارع أمام الناس ترفع صوتك وتكذبه. اقتربت منها فقلت له خل ولدك اقرأ عليك أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي بال قائما. قال من بقاري؟ ما بخلي ولدي يقرأ علي. قلت له عندك هيئة كبار العلماء بالطائف هنا، اذهب مع ولدك او مع هذا اجلس مع المشايخ يفهمونك النبي قد بال قائما في صحيح البخاري، من برايح؟ الله اكبر. ثم يشاع عني في ذلك المحل من البادية ان المطوع حرف صحيح البخاري، قال ان النبي بال قائما وكتب فيه وصحيح البخاري بريء من ذلك. شوف كلام النبي كيف من بدأ ايش جفا. سبب إذن جفوة القلب ويبوسته البعد عن العلم، بركة العلم يرقق القلوب. ولذلك أقول لبعض إخواننا وأنا أنصحهم لا تكن بادي في صورة حاضر، أنيق الملبس، سيارتك نظيفة وإن كانت رخيصة الثمن لكن معتني فيها، تتكلم بلباقة مع الناس إذنك حاضر، لكن في صورة في 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 ثوب أو في قلب البادية، وهي أنك مع الأيام إذا عشت بعيدا عن العلم وأنت في الحضر ستكتسب من غلظتهم وتصبح مثلهم، لأن اكتسبوا الغلظة من البعد عن العلماء ومجالس العلم. فقال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لما ذكر السبب وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله؟ لبعد محقات العلم صاروا بعيدين عن معرفة ما أنزل الله، فصار في قلوبهم جفوة، فصاروا أشد كفر من غيرهم من غيرهم. ولذلك صدق النبي ذلك، فقال الأعراب، أو قال من بدا إيش؟ من بدا جفا. فإذا الحاضرة لوجود علماء فيها وسكون الناس إليهم ولو مرة في الأسبوع ولو مرات، فبقدر ما سمعوا من العلم تجد عندهم رقة وعطف، وبقدر ما جفوا العلم وكرهوا أهلها وابتعدوا عن الحلقات صار عندهم جفوة ولؤم. كذا قال الله أجدر الله يعلم حدود ما أنزل إيش؟ ما أنزل الله. ولذلك من أسباب الجفوة الحقد على ذوي العلم، فإنك إذا حقدت على عالم حرمت علمه، فأصبح في قلبك جفوة وقسوة وهم وغم في الاتصال بالعلماء والجلوس إليهم وحسن الظن فيهم ومحبتهم والتلاطف معهم، يحيي القلب، لأنه عندهم في قلوبهم هم ميراث النبوة، فهم إذا اقتربت منهم تسمع الحكمة وتأخذ منهم، وإذا ابتعدت عندهم وسأت الظن فيهم صار في قلبك من الجفوة بقدر ابتعادك وإعراضك عنهم. فمستقلون ومستكثر. وأعتذر الإطالة، نأخذ الأسئلة. ما هي السنة في التعزية؟ التعزية المقصود منها التسلية، ولذلك لا تعزي أي إنسان مات له صاحب، مات له أخ أو أب أو أم، تعزيه إذا قام المقتضي للتعزية وهي التسلية. رب رجل يكون طمع في ورثة أبيه، فتجده لما بشر عياذا بالله بوفاته كاد قلبه يطير فرح، ما يستطيع أن يمثل، تجد أسرير الفرحة على وجهه. هذا تقول عظم الله أجرك؟ ها؟ قالوا شرع التعزية من أجل التسلية للحزن. فإذا كان إنسان وصل في قلبه الخبث من انتظار موت أبيه من أجل ورث، أو موت زوجه من أجل ورثها، فناس لم يستطع أن يخبئ أحاسيسه بالفرح، كما شاهدت بعضهم لما توفيت زوجة في فرح عجيب عجيب، تعجبت منه وأنكروا عليه بعض الإخوان، عشيرتك يا أخي ليش كذا كذا، يظهر عليك الفرح والسرور، زوجتك عشر سنين معك ما يرى عليك أثر الحزن ليش؟ نعم. فمثل هذا الذي رأينا عليه أثر الفرح حتى في القبر، ونحن ندفن زوجه وهو بعيد لابس أحسن ثيابه ويضاحك ناس حوله وتارك الزوج يدفنها الرجال. نعم مثل هذا، وأنا مار عليه وهو يضحك، أقول له عظم الله أجرك. قال الفقهاء لا، إنما يعزى من ألمت بقلبه مصيبة فأروي عليه أثر الحزن، فتأتيه وتذكره بما ذكر به رسول الله فاطمة زينب أو ابنته لما قالت يا رسول الله أن بنتي يعني تحتضر أو الصبي يحتضر، تعالى. فقال لقول له لله ما أخذ الله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر فتصبت حتى السبب، قال أقسمت عليك يا أبي أن تأتي. المهم فأتى النبي الحديث، فهنا تعطيه مثل هذه العبارات لترفع عنه. أما الحزن، أما تخصيصه ثلاثة أيام فبدعة، لا دليل على تخصيص العزاء ثلاثة أيام. أما إحياءه بما يسمى بالمأتم، تجميع الكراسي وضع هيئة الزينة والعشاء، فهذا فرح لا يناسب العزاء، غلط كبير. والله لما دخلت على بعض أهل الميت هم في هذا الجو، أنوار كثيرة وكراسي وزوالي وإنسان صبق هواء وعشاء، نعم لم أفرق الحقيقة بينه وبين زواج. أليس التعزية تسلية ولا لا؟ طيب هل يناسب الحزن الذي في أهل الميت أن يظهروا هكذا الفرح الذي لو راهم ميتهم من القبر هم في هذا الأنوار وهذا، لربما وجد في نفسه أنا ميت كذا، تضعون الأنوار وتجيبون عشاء وتضحكون وتشربون شاي وقهوة وتسولفون كأنكم في فرح. ولذلك قال الشافعية العزاء أو المآتم تجدد الحزن وتجدد المؤونة، وقيل سمي مأتم لأن الذي طلبوه مأتم. لكن إذا اجتمعوا من غير هذه الهيئة التي تدل على 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 النكاح والزواج وهي الأنوار والكراسي والزوالي والعشاء، اجتمعوا فلا بأس في الاجتماع، لأن عائشة كما في صحيح البخاري كان إذا مات الميت من أهلها واجتمعنا لذلك النساء نعم وانصرفنا أمرت بالتلبينة تصنع لأهل الميت، تقول إنها مجمة لفؤاد المريض، فما كانت تنكر الاجتماع. لكن الذي جاء في مسند أحمد من حديث جرير هو القرن بين الاجتماع مع الطعام، فقال جرير كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام له من النياحة، من النياحة. فإذا كان اجتماع من غير كان اجتماع من غير 3 أيام ومن غير هذه الهيئة من الزوالي ومن غير طعام جاز. وانظر لأمنا عائشة تنتظر حتى ينصرف الوافدون ثم تصنع التلبينة لمن الطعام تصنعه لأهل الميت. فيا أخي إذا كان عندك عشاء تقدمه أو غداء تقدمه لأهل الميت، لا تقدمه أمام الناس فتكون كهيئة الوليمة، اصبر حتى يخرجوا وينفرد أهل الميت، قدم لهم ما يأكلون، لا تصير الصورة اجتماع مع طعام كأنك في عرس. خاف الله أن الرجل هذا يكون مثل حفار الحفار يطول العهد به فلا يجد ميت قد مات، يسترجع يدخل على زوجه يقول طول الناس ما حد يبي يحفر لياكل القبر عنده يحفره 10 جنيهات، طول الناس في الحي يقول خاصة بعد المستشفى دي ما فتحت افتتحت مثلا ويذمها قال الناس نعم. فهو يتمنى الموت لاجل ايش؟ لاجل الحصول نال عياذا بالله. نعم. وكذا النباش المجرم الذي يحفر القبور وينبش الكفن ويأخذ الكفن ويبيعه قبل أن يتلاشى، هؤلاء من أسوأ خلق الله إذا كانوا على هذا المذهب، وهو أنهم يتمنون موت الناس والإسراع بالموت فيهم يتأكلوا بموتهم. والله ما أحب هذا الآن يحصل لنا، يقول لأولاده يا أولاد، لكن يحذف الكلمة وهي في قلوبهم، يحذف كلمة أبشركم، ولكنه يقول اليوم رايحين يا أولاد ترى بعد العشاء عزاء عند فلان. والله يبون فحينئذ ينقلب الحزن إلى فرح لأنهم سيأكلوا شيء لذيذ مع اجتماع مع هيئة جميلة من أنوار ونحو ذلك. هذا المطلوب، أن يفرحوا لموت أخيهم ويضعوا مهيجات على الفرح من طعام لذيذ واجتماع، هل يناسب العزاء؟ لا شك أنه لا يناسبه أبدا والله. لذلك العلامة بن عثيمين الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين، لما توفت أمه عزيزة على قلبه والله لم يفعل هذا كله وقطع كل ذريعة لهذا العمل، كان كيوم من أيامه من شاء قابله عزاه، لا يوم يضع زوالي وهي أمه عزم يكون على قلبه، ونعلم ذلك عنه رحمه الله، وهذا من جهة الظن الحسن بالعالم ويعرف قدر الأم ما هي الأم. نعم. لبعض السلف توفيت أمه أو كما ذكر قال أقفل الباب من أبواب الجنة، كنت أزورها وأدعو لها وأخذ من رضاها، فلما توفيت فرحمة الله عليه بالقصيم لم يفتح أي باب للعزاء أبدا، من قابله عزاه والحمد لله. أما بالتعزية فلم في الكلام فلم يأتي دليل على أن تتكلم بكلام معين، فلو قلت له عظم الله أجرك أو تأخذ ما قاله النبي لله ما أخذ لها ما أعطى وكل شيء عنده قدر فاصبر واحتسب ونحو ذلك، فهذا طيب وليس هناك صيغة معينة لا يجوز الخروج عليها. سأل من تونس نرجو التفصيل في مسألة حلق العانة، هل يجوز حلقه بآلة الحلاقة؟ الجواب لا بأس وهو المطلوب، فإنه قال في سنن الفطرة كما في صحيح مسلم 10 من الفطرة، قال منها حلق العانة ولم يقل نتف العانة، فإن نتفها يسبب ترهل لها وربما قبح في منظرها، فحينئذ يحلق العانة. لكن الإبط قال نتف الإبط في سنن الفطرة، فإن نتف الإبط تمويد للشعر حتى لا يهيج بالحلق فيتعفن المكان ويسرع في النمو والانتشار بالحلق. نعم البعض يقول لكن مضى الآن عليه زمان وأنا أحلق إبطي، فنقول اصبر وهذا مجرب، فإذا عملت بالسنة فنتفت فستتألم لأول وهلة ثم يضعف الشعر مرة أخرى ويصير قابل للنتف، فإذا لا تنتف العانة احلق العانة سواء كانت المرأة أو رجل، تحلق العانة وتنتف الإبط، ولتراعي اللفظ النبوي، النبي ما قال تنتف العانة وتنتف الإبط، قال تنتف الإبط وتحلق العانة، وحد النبي 40 يوم في ذلك، 40 يوم في ذلك. قال لي بعض اخواننا ظن اني ساذيع هذا الكلام في مجلس ان حد الاظفار 40، قال دعهم لا يتكلوا، يقصد اننا لو تركناهم بعضهم يطول اظفاره سريعا فربما طال بشيء يشبه طريقة ما يشبه اظفار السبع كما يفعل بعض الجاهلات من النساء، تربي اظفارها كذا لتضع فيه المناكير وتزين، وهذا تشبه بالفساق ويجمع الاوساخ مخالف الفطرة. فقد جاء النص النبوي بأنه 40، فعلى كل حال من هاج ظفره هيجان شديد فينبغي أن يتعاهده لأنه مجمع الأوساخ. نعم، وفي حديث لا ينظر في إسناده لكن له شاهد بقصها يوم الجمعة كل جمعة. نعم، له شاهد ينظر فيه، هل يجوز إذا قتل طائر بندقية ومات فورا أن أكله مع العلم أن سميت الله بالبندقية؟ نعم، إذا ضربته بالبندقية فقلت بسم الله فخزق فكل، فإذا رطم رأسه فمات بالصدم فهذا وقيد، لا يجوز أكله ميتا، لأن النبي قال في صيد المعراض كما خرجه بعض السنن قال إذا خزق فكل، وهو الصيد بالحجر وما يشبه الصولجان، فإذا خزق الطائر ونفر منه الدم فكل، أما إذا صدم رأسه فهذه وقيد، وقد نهى الله عن ذلك وهو من أصناف الميتة فلا تأكله. إذن صيد النبيطة أو النبيلة حرام إذا كان إنما الحجر يصدم رأس الطير فينزل ولا يخزقه فينزل ميتا، أما إذا صدم رأسه فنزل يرجف وفيه حياة فذبحته فلا بأس بذلك. نعم، يقول من المعروف أن أنظمة الحكم الديمقراطية تقوم على أساس السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإذا نحن ضبطناها بضوابط شرعية وبعدنا عن الحرية المطلقة والإباحية وطهرناها من النظام الربوي والرأسمالي فهل يصبح هذا النظام نظام حكم إسلامي؟ عجيب، ليش هذه الفلسفة يا أخي صاحب السؤال؟ يكفيك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما، أن تدرسوا في بلادكم القضاء بإتقان ويتخرج العلماء منكم القادرون على القضاء الإسلامي الصحيح ويقضون بالسنة كما في خطاب عمر لأبي موسى الأشعري رسالة في القضاء، يعملون مثل هذه الرسالة ويعملون بحكم الإسلام ويتركوا مثل هذه التفصيلات، احكم في كل قضية بما أنزل الله. نعم، كما أمر بذلك الصحابة في حديث لكنه لا يصح في سنادي مجهول وهو بما تحكم قال بالكتاب، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آله، إسناده ضعيف. لكن هناك له شواهد من أقوال الصحابة خرجها الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، فيمكن أن يكون هذا الحديث حسن لغيره بهذه الشواهد من الصحابة، فإنهم ذكروا نفس الشيء، نحكم بالكتاب فإن لم تجد بالسنة، فإن لم تجد اجتهد رأيك أو كما قال. نعم، واترك هذه التفصيلات، اترك هذه التفصيلات لتسمن وتغني عن جوع. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وانشروا خبر أن قدمنا من السفر العارض، نعم، شفى الله الواردة وأبدلها وألبسها لباس الصحة والعافية، وسنكمل إن شاء الله، لأنه غدا يكون اجتماعنا الذي قلنا أنه سيكون أول اجتماع، لكن اليوم باغتناكم بالاجتماع، وسيكون غدا الاجتماع إن شاء الله. أخبر أخوانكم وصلنا من السفر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.